أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، وقد يقال بالاستراض الثالث باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي. على كل حال، كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي، وقلنا إننا سنبحث في العلم الإجمالي في مقامين. المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا بقطع النظر عن جريان الأصول المؤمنة، والمقام الثاني البحث عن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ جريان الأصول المؤمنة. شرعنا في المقام الأول وهو البحث عن منجزية العلم الإجمالي عقلا بقطع النظر عن الأصول المؤمنة، وطرحنا نظريات ثلاث، ثم أقمنا الدليل على النظرية الأولى والنظرية الثانية وبقية النظرية الثالثة. لكن لا بأس ببيان النظريات الثلاث، فإنني قد رأيت الوجوه بالأمس قد وجمت، فلعل البيان لم يكن يسيب المطلوب. اليوم إن شاء الله أيضا نتطرق إلى هذه النظريات الثلاث باختصار، لكن ببيان سلس وواضح، وإن شاء الله تكون الرؤية جدا واضحة. قبل أن نشرح في النظريات الثلاث نقدم مقدمة. مفاد هذه المقدمة أن العلم من الأمور الإضافية، من الأمور النسبية، فلا يتصور العلم من دون معلوم، كما أن الرازق لا يتصور من غير ماذا؟ مرزوق. والقادر لا يتصور من غير مقدور. فكذلك العلم هو من الصفات الإضافية الذي لا يتعقل لوحده، بخلاف الحياة. الحياة ليست من الصفات الإضافية، ليست من الصفات النسبية، لكن العلم من الصفات الإضافية. لا يتصور علم من دون معلوم. بالتالي لا إشكال ولا ريب بين علماء الأصول أن العلم الإجمالي حجة ومنجز، لكن ما هو مقدار التنجز؟ وقع الخلاف فيه على نظريات ثلاث. وبما أن العلم من الأمور الإضافية، وقع الكلام في تشخيص المعلوم. فما هو المعلوم؟ العلم يضاف إلى المعلوم. فما هو المعلوم؟ اختلف فيه. نضرب مثال. المثال الذي طرحه السيد الشهيد رضوان الله عليه هو هذا: نحن لا نعلم أن الواجب في ظهيرة يوم الجمعة هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر يتنجز العلم الإجمالي في ذمتي، فيدخل صلاة الظهر والجمعة في ذمتي. فلو افترضنا أنه في الواقع كانت الصلاة الواجبة هي صلاة الظهر، يعني الفرد الواقعي لهذا الجامع هو صلاة الظهر. وهكذا مثال ثاني، لو افترضنا أنني أعلم إجمالا بوجود نجاسة في أحد الإناءين، لا أدري أن الإناء الأول هو النجس أو الإناء الثاني هو النجس، وافترضنا في الواقع أن النجس كان هو الإناء الأول دون الإناء الثاني. واضح المثال. الآن نتكلم في الفرضيات الثلاث. الفرضية الأولى تقول إن المعلوم هو الواقع، علم إجمالي يعني علم بالواقع، يعني علم بصلاة الظهر، علم بالإناء الأول. الفرضية الثانية تقول العلم الإجمالي علم بجميع الأطراف، بكل الأطراف على نحو التردد، يعني يكون المعلوم هو جميع الأطراف، يعني صلاة الجمعة هي طرف، وأيضا صلاة الظهر هي طرف، الإناء الأول طرف والإناء الثاني طرف. والنظرية الثالثة تقول لا، إن المعلومة هو الجامع، يعني عنوان أحد الصلاتين، عنوان أحد الإناءين، ولا يسري هذا العلم من الجامع أحد الإناءين إلى ماذا؟ إلى الأطراف، الإناء الأول والإناء الثاني. لا يسري هذا العلم من الجامع وهو ماذا؟ أحد الصلاتين، إلى الأطراف، صلاة الجمعة وصلاة الظهر. واضح إن شاء الله. أقوال ثلاثة نوضحها بمزيد بيان. النظرية الأولى، إذن لكي ننقح النظريات، عندنا علم وعندنا معلوم، هذا المعلوم إما هو الواقع فيكون القول الأول، إما هو جميع الأطراف المرددة فيكون القول الثاني، إما هو الجامع فيكون القول الثالث. القول الأول والنظرية الأولى هي للمحقق العراقي، والنظرية الثانية هي للآخند الخراساني صاحب الكفاية، والنظرية الثالثة هي للميرزا النعيمي وللمحقق الأصفهاني، واختارها السيد الشهيد. نأتي إلى النظرية الأولى. النظرية الأولى نظرية المحقق العراقي، يقال لها نظرية الفرد الواقعي، يتعلق العلم الإجمالي بالفرد الواقعي، بصلاة الظهر، بالإناء الأول. نأتي إلى النظرية الثانية، نظرية الأخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب الكفاية، يقال لها نظرية الفرد المردد، العلم يتعلق بالفرد لا يتعلق بالجامع، لكن هذا الفرد المردد بين كونه جمعة أو ظهر، هذا الفرد المردد بين كونه الإناء الأول أو الإناء الثاني. واضح، يسمونها نظرية الفرد المردد لصاحب الكفاية. النظرية الثالثة هي نظرية الميرزا النعيمي ونظرية المحقق الأصفهاني الكمفاني، واختارها السيد الشهيد. هذه نظرية تقول تعلق العلم بالجامع، العلم يتعلق بعنوان أحدهم أو أحدهما، إحدى الصلاتين، أحد الإناءين، و
ولا يسر العلم من احد الإناءين الى الإناء الاول والثاني.
واضح ان شاء الله النظريات الى هنا صورناها، لم نقم الدليل عليها. الان ناتي الى نظرية نقيم الفرق. لاحظوا نظرية المحقق العراقي كيف دقيقها وكيف شيقة، التفتوا إليها جيدا. نظرية المحقق العراقي هي نظرية الفرد الواقعي. هنا قاعدة فلسفية نقدم هذه المقدمة. الفلسفة يقولون هكذا يقول الحكماء: إن الشيء ما لم يتشخص لن يوجد. الشيء إذا ما إلى مشخصات ما يكون موجود، كيف يكون موجود؟ بمشخصاته التي تشخصه عن الوجودات الأخرى. واضح ولا؟ الإنسان كيف وجد؟ بمشخص الحيواني، بمشخص الناطقية التي شخصتها عن الصائرية والناهقية. فالشيء ما لم يتشخص لم يوجد. واضح ان شاء الله. وبالتالي الواقع لكي يكون موجودا لا بد ان يكون متشخصا، له مشخصات، له مميزات، له حيثيات، والا اذا ما يكون الواقع متشخص لا يكون موجودا. يعني صلاة الظهر الواقعية لها مشخصات، لو لم يكن لها مشخصات لا تكون موجودة. الغناء الاول لا بد ان يكون له مشخصات، لو لم يكن له مشخصات لا يكون موجودة. واضح ان شاء الله. التفتنا هذه المقدمة الاولى، عندنا علم وعندنا معلوم. الآن صببنا النظر على المعلوم الذي هو الواقع، وقلنا هذا المعلوم الواقعي لا بد أن يكون متشخصا. الآن نتكلم عن العلم. ما المراد بالعلم؟ المراد بالعلم الصورة الذهنية، هذا هو العلم. لكن التفتوا، ليس المراد بالعلم الصورة الذهنية بما هي فقط، وكفى الله المؤمنين القتال. المراد بالعلم الصورة الذهنية الحاكية عن الواقع، الكاشفة عن الواقع، تلك الصورة الذهنية التي تمثل دور المرآة التي ماذا تحكي الواقع وتكشف عن الواقع. فكأنما المرآة رجل، فكأنما الواقع رجل والعلم مرآة يحكي صورة ذلك الرجل. ملتفتين أو لا؟ متوجهين؟ وإلا الصورة الذهنية بما هي وجود في الذهن من دون أن تحكي عن الخارج لا معنى لها. العلم من المفاهيم الإضافية، يعني لا بد أن نضيفه إلى المعلوم، لا بد أن ننسبه إلى المعلوم، لا بد أن يكشف عن المعلوم، أن يحكي عن المعلوم. وبالتالي وصلنا إلى مربط الفرس. العلم هو الصورة الذهنية، لا بما هي بل بما هي كاشفة عن الواقع. والعلم تعلق بالمعلوم الذي هو الفرد الواقعي، صلاة الظهر. بما أن الواقع متشخص لا بد أن يكون العلم متشخص، لأن العلم يتعلق بالمعلوم. فإذا كان المعلوم متشخصا فلا بد أن يكون العلم متشخصا. وحيث إن الواقع قد تشخص بخصوص صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، لا بد أن العلم يكون هو بخصوص صلاة الظهر دون صلاة الجمعة. تفتون إلى الاستدلال أو لا؟ ترى في دقة، فيه دقة. إن أشكال قلت يا مولانا صار هذا علم تفصيلي،
وليس بعلم إجمالي. قلنا هو شبيه العلم التفصيلي إلا أنه إجمالي وليس بتفصيلي. ما الفارق بينهما؟ الفارق أن الصورة مشوشة، الصورة فيها ضبابية تماما كالمراه يا أخوة. عندنا رجل واحد أحيانا يقف أمام مرآة صافية تشخص تمام الحيثيات والذاتيات، يصير العلم تفصيلي. وأحيانا نفس هذا الرجل وهذا الشخص يقف أمام المرآة إلا أن هذه المرآة مكدرة غير واضحة، فهي تحكي عن شبه ذلك الرجل ولا تحكي عن تفاصيل حيثيات وتشخصات ذلك الرجل. إذا لا تشكل علينا، يوجد فارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. خلاصة المطلب يا أخو، خلاصة المطلب، المحقق الواقعي، المحقق العراقي يقول هكذا: العلم من الأمور الإضافية فلا بد أن ينسب إلى معلوم. هذا المعلوم في الواقع هو ماذا؟ صلاة الظهر، هي الفرد الواقعي. وحيث إن الفرد الواقعي متشخص، لأن الشيء إذا لم يتشخص لن يوجد، فكذلك العلم لا بد أن يكون متشخصا وأن يكون شخصيا. إذا كان الواقع شخصيا لا معنى لأن يكون العلم كليا، لا بد أن يكون العلم أيضا شخصيا، لأن العلم هو الصورة الذهنية الحاكية عن الواقع الخارجي. وبما أن الواقع الخارجي متشخص لا بد أن يكون العلم متشخصا. واضح إن شاء الله. هذا مبنى المحقق العراقي. المبنى الثاني للآخند الخراسان يقول: العلم من الصفات الإضافية فلا بد أن ينسب إلى معلوم. ما هو هذا المعلوم؟ هو الفرد المردد. هذا الفرد المردد بين كونه جمعة أو ظهر، هذا الفرد المردد بين كونه الإناء الأول أو الإناء الثاني. قد نشكل على الآخند الخراساني ونقول: لماذا تقول بالفرد المردد؟ في الواقع لا يوجد تردد، في الواقع الواجب هو صلاة الظهر دون الجمعة، في الواقع النجس هو الإناء الأول دون الإناء الثاني. الآخند يجيب يقول: عندنا جامع وهو وجوب إحدى الصلاتين، نجاسة أحد الإناءين، نسبة هذا الجامع إلى الجمعة كنسبته إلى الظهر، نسبة هذا الجامع إلى الإناء الأول كنسبته إلى الإناء الثاني. بما أنه يوجد تساوي في النسبة بين الجامع إلى الطرف الأول وبين الجامع إلى الطرف الثاني يحصل تردد، فنقول بالفرد المردد. تستوي إلى هذه المطالب. ترى في الحلقة الثالثة السيد الشهيد في الجزء الأول يشير يقول: لأنه مهما تصورنا، هكذا يقول بالنسبة إلى العلم الإجمالي، لأنه مهما تصورنا هذه البرقية هناك، مهما تصورنا ترجع إلى هذه النظريات الثلاث. النظرية الثالثة، النظرية الأولى والثانية أخذناها بالأمس، بس ها اليوم قررنا بمزيد بيان. النظرية الثالثة للمحقق الأصفهاني الكمطاني وللمحقق النائيني، واختارها السيد الشهيد، يقول هكذا: العلم من الأمور الإضافية فلا بد أن تنسب إلى معلوم. ما المراد بالمعلوم هنا؟ المراد بالمعلوم هو الجامع المنطبق على مصادقه، عنوان إحدى الصلاتين المنطبق على الظهر وعلى الجمعة، عنوان أحد الإنائين المنطبق على الإناء الأول والإناء الثاني. فلا يسر العلم من الجامع إلى الأطراف. بالتسين أو لا؟ رأي المحقق العراقي: لا، العلم يسر من الجامع إلى الفرد الواقعي. رأي أكون بالخراساني. يقول أصلا العلم يتعلق بالفرد المرجم. رأي السيد الشهيد والميرزا النايني والأصفهاني يقول لا، العلم يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. واضح ولا مستفيد؟ وكل واحد منهم يترتب إلى حكم. قلنا بناء على رأي المحقق العراقي المفروض الواجب خصوص صلاة الظهر ولا تجب، لكن حيث انه في الظاهر لا يدري ان الظهر واجبة الواقع ويعلم باشتغال ذمته بتكليف تجري قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فتجب الجمعة والظهر. على المسلك الثاني مسلك من؟ المحقق الخراساني، تجب الجمعة وتجب ماذا؟ لماذا؟ لوجود التردد. الواجب هو الفرد المردد، وهذا الفرد مردد بين كونه جمعة وبين كونه ظهرا. وبناء على المسلك الثالث الواجب إحدى الصلاتين فقط وفقط، إما الظهر وإما الجمعة، لأن إحدى الصلاتين تحقق الجامع. عنوان إحدى الصلاتين يتحقق بالإتيان إما بالجمعة وإما بالظهر. عنوان أحد الإناءين يتحقق إما بالإتيان بالجمعة وإما بالإتيان. عنوان أحد الإناءين إما باجتناب الأول أو اجتناب الثاني. واضح أو لا؟ إذن يقول السيد الشهيد بناء على المسلك الثالث تجب الموافقة الاحتمالية، فقط فرد واحد تأتي به صلاة الجمعة فقط أو صلاة الظهر فقط، ولا تجب الموافقة القطعية تأتي بكلتا الصلاتين. واضح إن شاء الله. يقول لكن يا أخي التفت، التفت إلى الدقة. يقول من جهة العلم، من جهة الجامع، من جهة العلم الإجمالي يجب أن تأتي بطرف واحد فقط، إما الظهر وإما الجمعة. لكن السيد الشهيد يرى منجزية الاحتمال، مطلق الاحتمال حجة، وبالتالي الجمعة في احتمال فهي حجة والظهر في احتمال فهو حجة، فيقول بوجوب الموافقة القطعية، يعني لا بد أن تأتي بالجمعة وبالظهر، يجب أن تأتي بهما معا، لا من باب حجية العلم الإجمالي، من باب حجية منجزية الاحتمال، من باب مسلك حق الطاعة الذي يرى أن مطلق الانكشاف حجة. فالسيد الشهيد يفصل ويقول بوجوب الموافقة القطعية، لكن يقول إن الذي أوجب الموافقة القطعية ليس هو العلم الإجمالي وإنما مسلك حق الطاعة منجزية الاحتمال. العلم الإجمالي أوجب الموافقة الاحتمالية فقط وفقط، هذا على مسلك السيد الشهيد. على مسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان، تجب الجمعة فقط أو ماذا؟ الظهر فقط، لأنه يجب الجامع على المسلك الثالث، والجامع يتحقق بأحد الأفراد فتجب الموافقة الاحتمالية. بالنسبة إلى الأطراف، الطرف الثاني الآن أوجبنا الظهر ببركة العلم الإجمالي والجمعة، شك فيه، تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا يختلف السيد الشهيد مع المشهور في أن المشهور يقولون بلزوم الموافقة الاحتمالية فقط، بينما السيد الشهيد يقول بلزوم الموافقة القطعية من باب منجزية الاحتمال، ويتفقان جميعا في وجوب الموافقة القطعية من باب حجية العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، لا بأس نقرأ ما قرأناه سابقا، احنا قرأنا الأول والثاني لكن لا بأس نقرأ. يقول وقد يقال بالافتراض الأول، ما هو الافتراض الأول؟ تعلق العلم بالفرد الواقعي، نظرية المحقق العراقي. كيف؟ ما هو السبب؟ قال باعتبار، يعني بسبب أن المصداق الواقعي ما هو المصداق الواقعي؟ صلاة الظهر في المثال هو المطابق الخارجي للصورة العلمية. ما المراد بالصورة العلمية؟ العلم. العلم من الأمور الإضافية، العلم يضاف إلى المعلوم. ما هو المعلوم؟ الفرد الواقعي صلاة الظهر. ما هو العلم؟ الصورة الذهنية. الصورة الذهنية تكشف عن الواقع
باعتبار أن المصداق الواقعي يعني صلاة الظهر هو المطابق الخارجي، يعني هو الذي تنطبق عليه الصورة العلمية خارجا، هو المطابق الخارجي يعني الذي موجود في الخارج وتنطبق عليه الصورة العلمية، هو المطابق الخارجي للصورة العلمية. وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج، لأن العلم ينجز بما هو هو في الذهن بقطع النظر عن الخارج، العلم ما ينجز بما هو صورة ذهنية فقط وفقط. وحيث أن العلم ينجز بما هو مرآة للخارج ولا خارج بإزائه، بإزاء العلم إلا ذلك المصداق، يعني ذلك المصداق الواقعي صلاة الظهر سيكون هو يعني المصداق الخارجي هو المنجز بالعلم، يعني المصداق الخارجي صلاة الظهر هو الداخل في ذمة المكلف بسبب العلم. هذا المبنى الأول، النظرية الأولى. النظرية الثانية، وقد يقال بالافتراض الثاني للمحقق الخراساني القائل بالفرد المردد، يقول باعتبار أن العلم بالجامع نسبته، نسبة العلم بالجامع أحد الإناعين، العلم بأحد الإناعين، العلم بإحدى الصلاتين، نسبته بما هو يعني بما هو جامع إلى كل من الطرفين الجمعة والظهر على نحو واحد، ومجرد كون أحد الطرفين وهو الظهر محققان حقق إلى الواقع دون الآخر، يعني دون الطرف الآخر الجمعة، لا يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه على هذا الفرد الظهر دون الآخر، دون الفرد الآخر وهو الجمعة. بعبارة أخرى المراد هل الجامع بما هو واقع أو الجامع بما هو معلوم؟ المحقق العراقي يقول المراد هو الجامع بما هو واقع. سيقول يتعلق الآن بخصوص الظهر في الواقع هي الواجبة. المحقق الخراساني يقول يتعلق العلم بالجامع بما هو معلوم، فيصير العلم يتعلق بالفرد المردد. لاحظ العبارة دقيقة، لا يجعل الجامع بما هو معلوم مو جامع بما هو واقع. وقد يقال بالافتراض الثالث، ما هو الافتراض الثالث؟ تعلق العلم بالجامع قائل به الأصفهاني والنائب واختار السيد الشهيد، والسيد الشهيد ما ناقش بعد في الرأي الأول والثاني يعرف فيهم صعوبة، ما ناقش كفى بالتصوير وإلا المناقشة في الحلقة الثالثة. وقد يقال بالافتراض الثالث تعلق العلم بالجامع باعتبار أن العلم حيث إنه لا يسري من الجامع إلى أي من الطرفين بخصوصه، يعني لا يسري إلى الطرف الأول بخصوصه الجمعة، ولا يسري إلى الطرف الثاني بخصوصه الظهر، بخلاف قول المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول بالسريان يسري العلم من الجامع إلى الفرد الواقع، فالتنجز المعلوم له للجامع يقف على الجامع أيضا، فالتنجز المعلوم له للعلم الإجمالي يقف على الجامع أيضا ولا يسري منه، يعني ولا يسري من الجامع إلى الأطراف، وهذا هو الصحيح. سيدنا ماذا تقول؟ يقول وعليه يعني وبناء على القول الثالث الصحيح سينبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فاللازم رفع اليد عن هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بقدر ما تنجز بالعلم. ما هو المقدار الذي تنجز بالعلم؟ ما هو الجامع؟
فكل من الطرفين يعني الجمعة والله لا يكون منجزا بخصوصيته يعني بخصوصه، بل يكون منجزا بجميع يعني بالعنوان الكلي المنطبق عليه. وينتج حينئذ أن العلم الإجمالي يستتبع عقلان حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية. يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية يعني ماذا؟ يعني ما يجوز تترك الجمعة والظهر معا دون وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يجب أن تأتي بهما معا. إذا لا تجب الموافقة القطعية يعني عندنا وجوب الموافقة الاحتمالية ما دام وجود العلم الإجمالي. نفس الموافقة الاحتمالية وقال لها حرمة المخالفة الاحتمالية. وإن بني على مسلك حق الطاعة فالجامع منجز بالعلم كما عليه المشهور، لكن هنا خصوصية زائدة، وكل من الخصوصيتين للطرفين خصوصية الجمعة والظهر منجزة بالاحتمال من باب منجزية الاحتمال، وبذلك تحرم المخالفة القطعية. وبذلك يعني بماذا؟ يعني وبسبب منجزية الاحتمال مسلك حق الطاعة تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية عقلا. وجوب الموافقة القطعية عقلا بسبب منجزية الاحتمال لا بسبب منجزية العلم الإجمالي، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل منجزية الاحتمال منجزية العلم. العلم أوجب حرمة المخالفة القطعية، ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين طرفين يعني أو الاحتمالات يرحمكم الله والاحتمالين، لأن نمثل بالظهر والجمعة. وعلى هذا على ما ذكرناه فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم، ويمتاز المسلك الثاني، المسلكان يعني مسلك قبح العقاب بالأذان ومسلك حق الطاعة، ويمتاز المسلك الثاني حق الطاعة بتنجز الطرفين الظهر والجمعة بالاحتمال بسبب منجزية الاحتمال. هذا كله في المقام الأول. ما هو المقام الأول يا أخوة؟ منجزية العلم الإجمالي بحكم العقل بقطع النظر عن جريان الأصول المؤمنة. الآن نشرع في المقام الثاني. هل تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ أولا ما هو المراد بالأصول المؤمنة؟ يمكن احنا نكرر على الصلاح، واحد الرؤية مو واضحة عنده. الأصل المؤمن هو الأصل النافي للتكليف الرافع للتكليف مثل البراءة أو الاستصحاب الذي يوجب رفع التكليف. أنا لم أكن مكلفا، أشك أنني الآن مكلف، أستصحب عدم التكليف. فالمراد بالأصول المؤمنة يعني الأصول الترخيصية، الأصول النافية للتكليف كالبراءة والاستصحاب الذي مؤداه رفع التكليف. نتكلم هل هذه الأصول المؤمنة مثل البراءة الشرعية تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ الكلام هو بلحاظين. اللحاظ الأول عالم الثبوت، واللحاظ الثاني هو عالم الإثبات. اللحاظ الأول عالم الثبوت يعني عالم الإمكان، هل ممكن تجري لو لا؟ إذا انتهينا أنه مستحيل بعد ما تصل النوبة إلى المقام الثاني. إذا المقام الأول هل يمكن جريان الأصول أو لا؟ المقام الثاني اللحاظ الثاني هل وقع أو لا؟ هل الأدلة يعني أدلة البراءة تفيد أنها تجري أيضا في ماذا؟ تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ واضح. سيدي الشهيد يتكلم أولا في اللحاظ الأول في عالم الإمكان عالم الثبوت. تقول ذهب المشهور إلى أن الأصول المؤمنة يستحيل أن تجري في أطراف العلم الإجمالي.
مقررا علمت اجمالا بوجوب اما صلاة الظهر واما صلاة الجمعة. اتي الى الجمعة شك رفع عن امتي ما لا يعلمون. الظهر شك رفع عن امتي ما لا يعلمون. عجل وش نسوي بالعلم الاجمالي هذا؟ ها شو نسوي به؟ المشهور اقاموا دليلين على عدم جريان العلم على عدم جريان البراءة والاصول الترخيصية والمؤمنة في اطراف العلم الاجمالي. الدليل الاول والدليل الثاني. السيد الشهيد يتطرق للدليل الاول والدليل الثاني ويثبت بطلانهما. النتيجة ان الاصول الترخيصية والمؤمنة يمكن أن تجري في أطراف العلم الإجمالي. إذن في عالم الثبوت عند تجري، يبقى الكلام في عالم الإثبات هل تجري أو لا تجري. هناك كلامناها ما تجري، أما في عالم الثبوت تجري. استدل بدليله. الدليل الأول يا مولانا العلم الإجمالي منجس او لا حجة او لا حجة قطع. انا اقطع ان احدى الصلاتين واجبة، فاذا جرت الاصول المؤمنة في الاطراف هذا ترخيص في مخالفة القاطع. واضح ولا؟ وبالتالي بما ان القطع حجة فالعقل يدرك ان احدى الصلاتين فيها ماذا؟ ملاك مدفن. اذا جرت الاصول المؤمنة فهي صوتت علي الملاك الملزم، فقد رخصتني في المخالفة، والترخيص في المخالفة وفي المعصية قبيح بحكم العاقل. واضح ولا؟ اذا الدليل الاول التفتوا اليه، إن إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي يستلزم الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي. مما يعني الترخيص في المعصية، الترخيص في المخالفة، والترخيص في المعصية قبيح بحكم العقل. والشارع لا يرخص ماذا؟ لا يعقل أن الحكيم، ما تقول الشارع حتى نعلم الثبوت، ولا يعقل من الحكيم أن يركز في المخالفة. التفتين إلى الدليل. سيد الشهيد يقول هذا الكلام ليس بشيء، فإنه أشبه بالمصادرة. سبحان الله، كيف مصادرة؟ يقول التفت لحظة، العلم الإجمالي حجة؟ نعم حجة. حجية العلم الإجمالي هل هي منجزة ومطلقة أم هي معلقة ومتوقفة على عدم ورود ترخيص؟ يوجد مسلكة. إن قلنا إن العلم الإجمالي غير معلق على ورود ترخيص، هو مطلق منجز حجة مطلقا، ورد ترخيص له ما ورد ترخيص، العلم الإجمالي حجة، كلامكم صحيح. ما دام العلم الإجمالي منجز ومطلق لا يعقل جريان البراءة في الطرفين. لكن لو التزمنا بأن العلم الإجمالي معلق موقوف على عدم ورود الترخيص، إذا جت البراءة تقول أنا الترخيص بأبي أنت وأمي أيها العلم الإجمالي، بعد رفعت موضوع العلم الإجمالي. الموضوع هكذا للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي حجة إذا لم يرد ترخيص، أخذ عدم ورود ترخيص. البراءة تقول أنا الترخيص الوارد، يرتفع موضوع بعد منجزية العلم الإجمالي. واضح ولا؟ ولذلك السيد الشهيد يقول هذا الإشكال ليس بشيء. لماذا؟ لأن هذا الإشكال بناء على مبناكم من أن العلم الإجمالي منجز وليس بمعلق، لكننا نلتزم أن العلم الإجمالي معلق وليس بمنجز. فإذا ورد الترخيص ارتفع ماذا؟ ارتفع موضوع منجزية العلم الإجمالي. واضح الكلام؟ التفتيت. نقرأ هذا المقدار. جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وأما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة يعني المرخصة الناسية للتكليف في أطراف العلم الإجمالي فهو تارة بلحاظ عالم الإمكان وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثال البراءة. أمثال البراءة مثل ماذا؟ الاستصحاب النافي للتكليف، استصحاب عدم التكليف، هذا أصل رخيصي مؤمن في كل أطراف العلم الإجمالي لأمرين دليلين. دليل الأول، أمر الأول أنها البراءة ترخيص في المخالفة القطعية. أنت تجر البراءة عن الظهر والجمعة فتخالف العلم الإجمالي قطعا لفظا للظهر والجمعة، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها يعني في المخالفة القطعية من قبل الشارع. لماذا؟ لأن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في القبيح ويقبح الترخيص في القبيح، وهذا الكلام ليس بشيء. لماذا ليس بشيء؟ لأنه أشبه بالمصادرة. أنت تصادر المطلب، تلزمنا بمبناك، أنت تبني على أن منجزية العلم الإجمالي مطلقة غير معلقة، نحن نبني على أن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود ترخيص، واضح لولا؟ ولذلك قال ليس بشيء. وهذا الكلام ليس بشيء لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع. ما هو نوعية حكم العاقل؟ هل هو من نوع الحكم المنجز أو هو من نوع الحكم المعلق؟ فإن كان حكما معلقا يعني فإن كان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجماع حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف يعني على خلاف العلم الإجمالي، فلا يكون الترخيص المولوي اللي هو البراءة مصادما له يعني للعلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال، بل رافعا لموضوعه يعني بل يكون الترخيص المولوي البراءة رافعا لموضوعه يعني رافعا لموضوع التكليف المعلوم بالإجمال. فمرد الاستحالة التي ذكروها يستحيل الترخيص القبيح إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا يعني على عدم ورود ترخيص، بل هو يعني حكم العقل بمنجزية التكليف المعلوم بالإجمال هو منجز ومطلق من دون أن يقيد بالتعليق على عدم ورود الترخيص، وهي دعوى أن منجزية العلم الإجمالي مطلقة وليست معلقة، دعوى غير مبرهنة لم يقم عليها البرهان ولا واضحة، هذا غير معلوم. أنتم عندكم واضح، احنا عندنا مو واضح. هذا تمام الكلام في الدليل الأول في الأمر الأول الذي أقيم على أن البراءة والأدلة الترخيصية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي في عالم الثبوت عالم الإمكان. الدليل الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.